الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. أقول قد تقدم منا بأن انحلال العلم الإجمالي يكون على صور ثلاث: الأول انحلال حقيقي تكويني، الثاني انحلال حكمي، الثالث انحلال حقيقي ولكن بمعنى زوال نفس العلم الإجمالي بعد تحققه بدوان، لا أنه ينعقد ثم يزول، يتبين وينكشف عدم كونه، عدم انعقاد أصل العلم الإجمالي. والمصنف رضوان الله تعالى عليه في مقام ما طرحه من الأجوبة في دليل الاحتياط على أساس العلم الإجمالي الكبير هو كله نقضا وإبراما على أساس انحلال الحكمي من جهة العلم التفصيلي بالأحكام الكثيرة التي تضمنتها الطرق والأمارات. والمصنف رضوان الله تعالى عليه في آخر عبارته أشار إلى الانحلال الحقيقي على أساس ما ذكر من أنه إما أن يراد أن المراد بالعلم التفصيلي بما تضمن العلم التفصيلي بالأحكام الشرعية الفعلية التي تضمنتها الأصول، تضمنتها الأمارات والطرق، إما على أساس إرادة الأعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي والأمارة بعد قيام دليل حجيتها يثبت أنها علما تعبدا، إما على هذا الأساس فيكون الانحلال انحلالا حقيقيا كما لو علمنا تفصيلا بوقوع قطرة الدم في خصوص إناء أليف، فينحل العلم الإجمالي من أساسه ويزول وتزول معه المنجزية. وهذا خلاف مباني الأعلام رضوان الله تعالى عليهم من التفرقة بين العلم التفصيلي، بين العلم الوجداني والعلم التعبدي، فإنه في مورد العلم التفصيلي الوجداني قالوا بالانحلال الحقيقي، وفي مورد العلم التعبدي أي قيام الأمارات والطرق قالوا بالانحلال الحكمي. طبعا لسيدنا الأستاذ له كلام بأنه قال يعني قال بمصطلحات أخرى بأنه أكو انحلال حكمي أعلائي وأكو انحلال حكمي وهو مورد الأصل إذا جرى أصل مثبت في أحد الأطراف. بل وقد يقال بأن مراده قدس سره من هذه العبارة أنه لو علمنا تفصيلا بالعلم التعبدي، لو علمنا تفصيلا بالأحكام الشرعية التي تضمنتها الطرق والإمارات على أساس مطابقة تلك الأمارات والطرق لماذا؟ للواقع وعدم احتمال خطأها، فحينئذ يكون كالعلم الوجداني على هذا الأساس، أي أن الأمارة كما تخطئ إذا أخطأت فهي معذرة، وإذا أصابت الواقع فهي منجزة، فاحتمال خطأها وعدم مطابقتها للواقع يقال على هذا الأساس إنه انحلال حكمي، والمراد منه عدم زوال أصل العلم بل تزول ماذا؟ منجزيته أي أثره. أما إذا قلنا بأن الأمارات أنها لا تخطئ الواقع بل دائما يعني أنها لا نحتمل فيها الخطأ، فحينئذ ما علمناه تفصيلا من الأحكام الشرعية التي تضمنتها تلك الطرق والأمارات تكون موجبة إلى العلم التفصيلي بتلك الأحكام المعلومة بالإجمال وشك البدوي، فترجع القضية المنفصلة إلى قضيتين حمليتين إحداهما متيقنة والأخرى مشكوكة. على هذا الأساس يكون انحلالا حقيقيا وزوال نفس العلم الإجمالي لا أثره كما في الفرض الأول، واضح كما في الانحلال الحكمي. قال قدس سره هذا إذا لم يعلم، شوفوا، إذا لم يعلم بثبوت، يعلم تفصيلا بثبوت التكاليف الواقعية المعلومة بالإجمال في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم به، وإلا لو علمنا بثبوت تلك التكاليف الواقعية وعدم خطأ الإمارة، فالانحلال إلى العلم بخصوص هذه الأحكام التي قامت عليها الطرق والإمارات، فالانحلال إلى العلم بها في الموارد وانحصار أطرافه، أي أطراف من؟ أطراف العلم الإجمالي الكبير بموارد تلك الطرق بلا إشكال كما لا يخفى. ما عندي كل مشكلة، وأقول قد يكون هذا منه إشارة إلى القول بالطريقية في مقابل القول أن المجعول في باب الأمارات هو العلمية والطريقية، لا القول بماذا بالمنجزية والمعذرية حتى يتأتى الإشكال المتقدم. هذا تمام الكلام في الدليل الأول العقلي الذي ساقوه لإثبات أصالة الاحتياط. واضح إن شاء الله؟ جيد. الدليل الثاني الذي ساقه المصنف رضوان الله تعالى، الدليل الثاني الذي ساقوه لإثبات أصالة الاحتياط، والتقرير هذا أيضا تقرير للدليل العقلي لإثبات أصالة الاحتياط، يختلف عن الدليل الأول وهو العلم الإجمالي بثبوت تكاليف واقعية فعلية في الشريعة. وفي الحقيقة أن هذا التقرير وهو المعبر عنه بأصالة الحضار أو بأصالة الحاضر التي يأتي إن شاء الله تعالى تقريبه، هذا التقرير مبني على ملاك قبح التصرف في مال الغير بدون إذنه. إذا قلنا بأصالة الاحتياط أو على مبنى أو على قاعدة وجوب أو بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل، إذا قلنا بأصالة التوقف، أي هناك قولين، قول بالاحتياط أصالة الاحتياط وقول بالتوقف، والتوقف أيضا يعطي نفس نتيجة الاحتياط ولكن له لوازم وآثار. إذن تقرير هذا الدليل، هذا الوجه العقلي بهذا التقرير، يبتني إما على ملاك قبح التصرف في مال الغير بدون إذنه، أو يبتني، إذا قلنا بوجوب الاحتياط، أو يبتني على أساس ماذا؟ وجوب دفع الضرر المحتمل إذا قلنا بلزوم التوقف إلى وجوب الاحتياط، ويأتي بيان الفرق بينهما إن شاء الله. هذا أولا. وثانيا نقول أن التقرير الأول للدليل العقلي من باب ثبوت العلم الإجمالي يشمل كل من الشبهة الوجوبية والتحريمية، ولكن هذا التقرير العقلي بهذا الوجه لا يشمل إلا الشبهة التحريمية لا غير، فهو مختص بها ولا يشمل الشبهة الوجوبية، أي ما احتمل فيه حرمة. وقبل الدخول في بيان هذا التقرير نذكر مقدمة مختصرة مبثوثة في كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم لأجل توضيح المطلب لا غير، فأقول يعني قد يكون فيها شيء وخصوصيات أخرى لكن نحن لسنا في مقام بيانها، وإنما بيان أصل هذه المقدمة لنعلم كيفية حلحلة هذا المطلب وكيفية تقريب الاستدلال بهذا الوجه العقلي. فأقول أنه لا ريب ولا إشكال في أن العقل بناء على التحسين والتقبيح العقليين يدرك أن للأفعال آثار ذاتية مع قطع النظر عن ورود الشرع فيها، لأنه هذا هو الذي مبناهم القول بالتحسين والتقبيح العقلية قبل ورود الشعر، أن العاقل يدرك أن للأفعال شنو آثار ذاتية بقطع النظر عن الشرع المقدس. وهذا هو مذهب العدلية الشامل للمعتزلة والإمامية. فيقال أن العقل قد يدرك حسن الفعل ويدركه على وجه العلية التامة كما في حسن العدل، وكذلك على مبنى القول أن شكر المنعم لا يرجع إلى العدل إلى حسن العدل، وكذلك يدرك حسن شكر المنعم، فحينئذ يلزمه أي العقل يلزم المكلف فيما يدركه من الحسن أن يكون لازم الفعل لا ينبغي تركه. واضح؟ وقد يدرك حسن ذلك الفعل على سبيل الاقتضاء للعلية التامة، أي لا معنى أنه لا يتخلف، لا يمكن أن يتخلف، على سبيل الاقتضاء، ومعنى أنه لا يجوز تركه إلا إذا ترتبت عليه مفسدة كما في حسن الصدق، فإن الصدق حسن على سبيل الاقتضاء. ومعنى ذلك أي أنه قد يزول عن الصدق حسنه إذا استلزم منه مفسدة كشنو؟ كهدر دم المسلم وأشباه ذلك. إذن أن العاقل في هذا المورد الثاني لا يرضى بترك ما فيه اقتضاء الحسن، زين، إلا إذا استلزم شنو؟ إذا استلزم فيه مفسدة كتلف نفس محترمة. وقد يدرك العاقل، ستقولون شنو هذا الجاب؟ احنا بحثنا، شوفوا شلون راح يجي بحث مترتب على هذه المقدمة. وقد يدرك العاقل قبح ذلك الفعل، وإدراكه لقبح ذلك قد يكون على سبيل العلية التامة كما في قبح الظلم، فإنه يدركه على سبيل العلة التامة، فالظلم قبيح مهما يكون ولا يتخلف عنه قبحه أبدا. وقد يدركه على سبيل ماذا؟ على سبيل الاقتضاء كالكذب، فإن الكذب قبيحا لو خلي وطبعه، ولكن قد يزول عنه قبحه ويصبح حسنا إذا كان موجبا لإنقاذ نفس محترمة أو إنقاذ مؤمن ونحوها من المصالح. واضح إن شاء الله؟ جيد. ثم نقول أن العدلية قد اتفقوا على أن الأفعال الضرورية، الأفعال الضرورية الفعل بالنسبة إلى الإنسان ليس هنالك منع بالنسبة إليها كالأكل والشرب واستنشاق الهواء وأشباه ذلك، هذه أفعال ضرورية قالوا بعدم المنع عنها عقلا، وإنما وقع النزاع بينهم في الأفعال الغير الضرورية التي لا يدرك العقل حسنها وقبحها، العقل لا يدرك لا حسنها ولا قبحها، وليست هي من الأفعال الضرورية، أفعال غير ضرورية كشرب التتن، العقل لا يدرك حسنه ولا يدرك قبحه، لاحظتم؟ وهي ليست من الأفعال الضرورية، فقبل ورود الشرع فيها هل هذه ممنوع عنها؟ هل ثبت المنع من عنها عقلا أم لا؟ وقعوا في الحقيقة أن العاقل الذي لا يدرك حسن تلك الأفعال ولا قبحها ولم تكن من الأفعال الضرورية، ولم يرد فيها منع من الشارع المقدس. هل أي لم يرد من الشارع المقدس شنو؟ رخصة أو منع عنها. زين، فحينئذ هل هذه ممنوع عنها أم لا؟ والأقوال في هذا المورد ثلاثة، في الأفعال الغير الضرورية التي لا يدرك العقل حسنها ولا قبحها. أما أكو أفعال غير ضرورية يدرك العقل حسنها أو يدرك قبحها، فإذا لابد من أمره أن لا يدرك، وثانيا أن لا تكون من الأفعال الضرورية. واضح؟ جيد. ونقول أنه قد اختلفت الآراء في هذه المسألة، والأقوال فيها ثلاث. القول الأول هو أن الأصل في الأشياء التي لا يدرك العقل حسنها ولا قبحها والمنع، وأن العقل يحكم بعدم جواز فعلها ما لم يرد ترخيص من قبل الشارع، وهذا ما يعبر عنها بأصالة الحظر. إذن أصالة الحظر وين؟ يا مورد، مورد الأفعال غير الضرورية التي لا يدرك العقل حسنها ولا قبحها. قالوا بأن الأصل في الأشياء، أي الأصل الأولي بحكم العقل، والحظر ما لم يرد ترخيص من قبل الشارع فيها. هذا هو القول الأول، وذهب إليه جل معتزلة بغداد وبعض الإمامية، ووافقهم عليها بعض الفقهاء. هذا هو القول الأول. شنو دليلهم؟ يجي إن شاء الله. القول الثاني أن الأصل الأولي، أي أن العقل، الأصل الأولي وهو حكم العقل في موارد التي لا يدرك حسنها ولا قبحها ولم تكن من الأفعال الضرورية، أن الأصل فيها هي الإباحة، وأن العقل يحكم بجواز فعلها ما لم يصل من الشارع منع عنها، وهذا ما يعبر عنه شنو؟ أصالة الإباحة، أصالة الإباحة الواقعية، أن الأشياء على الإباحة بحكم العقل. وهذا ما ذهب إليه كثير من متكلمي البصريين من المعتزلة وكثير من الفقهاء، واختاره السيد المرتضى قدس سره. القول الثالث أن الأصل في هكذا أفعال هو الوقف، هو الوقف، بمعنى أنه لا حكم للعقل لا بالحاضر ولا بالإباحة فيها. ماكو لا بالحاضر ولا بالإباحة، لبطلان مستند كل واحد من القولين المتقدمين في نظرهم. وهذا ما ذهب إليه شيخنا المفيد وتبعه شيخنا الطوسي أعلى الله مقامه. هذه أقوال الثلاث. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه قال بأنه قد استدل على أصالة الاحتياط بالقول الأول، أي أصالة الحاضر. وياي استدل بمن؟ بأصالة الحظر، أي أن العقل يحكم بالمنع بالنسبة إلى الأفعال الغير الضرورية التي لا يدرك قبحها ولا حسنها. وهذا القول الأول في تقريبه، في تقريب الاستدلال به على أصالة الاحتياط أو على على التوقف، مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى متوقفة على أمرين. عندنا مقدمتين، المقدمة الأولى متوقفة على أمرين. الأمر الأول حتى نقربه، أن الموضوع لأصالة الحاضر عندهم هي الأفعال قبل ورود التكليف الشرعي بها، قبل ورود هذه الأفعال، قبل ورود التكليف الشرعي بها موضوعها أصالة، موضوعا لأصالة الحاضر. هذا أولا الأمر الأول. الأمر الثاني، شوي انتبهوا لهذا الأمر الثاني في تمامية المقدمة الأولى، أن شأن العبد بالنسبة إلى مولاه هو أن يكون فعله وعدمه زين منوطا بما يتلقاه من مولاه، بحيث يكون عن إذنه، ففعله لا بد وأن يكون عن إذن مولاه، وعدم فعله كذلك لا بد وأن يكون عن إذن من مولاه. فتصرف العبد في أفعاله بما يشاء من دون صدور إذن من مولاه يعد عندهم خروجا عن زي الرقية ورسم العبودية، يعد من دون فعله وعدمه، من دون ماذا؟ من دون إذن مولاه يعد خروجا عن زي الرقية ورسم العبودية. وكل ما كان خروجا عن زي الرقية ورسم العبودية كان ظلما من العبد لمولاه. فإذا كان ظلما فيحكم العقل بأنه قبيح مذموم عليه. وياك شفتوا هاي المقدمات، يعد لابد إذن من إذن من مولاه، فلو فعل، لو تصرف، لو أتى بأفعاله زين بما يشاء من دون إذن مولاه يلزم خروجه عن ماذا؟ عن زي العبودية. زين إذا خرج عن زي الرقية ورسم العبودية يلزم أن يكون ظلما من العبد لمولاه. فإذا كان ظلما فالعقل شنو؟ يكون قبيحا مذموما عليه. فإذا ثبت الذم عليه، إذا ثبت الذم عليه فيقال إن كن قلنا إن كل ذم عند العقل يستلزم استحقاق العقاب، كان اللازم لازم الارتكاب هو استحقاق العقاب بحكم العقل، لأنه قلنا بالملازمة بين الذم عقلا، بين الذم وبين استحقاق العقاب، فلازم شنو؟ فلازم ارتكاب ذلك المذموم القبيح مستلزم للعقاب ماذا؟ مستلزم للعقاب عقلا. إن قلنا أن كل ذم بنظر العقل مستلزم للعقاب فحينئذ نقول أن لازم الارتكاب والاستلزامه للعقاب، فإذا كان مستلزما للعقاب فحينئذ نقول بأصالة الاحتياط، لا بد من قول بوجوب الاحتياط في الأمر دفعا للعقاب المعلوم. وإن قلنا أنه لا يستلزم كل ذم عند العقل استحقاق العقاب، ماكو ملازمة بنظر العقل بين الذم وبين استحقاق العقاب، فلا أقل من ماذا؟ من احتمال العقاب في مورد الارتكاب، فهو مظنة للضرر حتى يدفع بقاعدة وجوب دفع الضرر محتمل. إذن فعلى هذا يكون لازم الأول، أي إذا قلنا بالملازمة لازمه الاحتياط، وإذا قلنا بالثاني وعدم وجود هذه الملازمة فلازمه التوقف. فإذن يثبت لدينا بهذين الأمرين أن الأفعال قبل ورود الشرع فيها، نقول هذه الأفعال إما يجب الاحتياط فيها على أساس الملازمة بين الذم وبين العقاب، وإما أن نقول بالتوقف على أساس عدم الملازمة ولكنه يكون مظنة لاحتمال العقاب. وعلى هذا إذا تم هذا الأصل العقلي، يعبر عنه بمن عبروا عنه بالأصل الأولي، إذا تبين لدينا أنه الأشياء كلها على الحضر ما لم يرد ترخيص من قبل الشارع بهذا البيان. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نقول أن ما ورد من الشارع المقدس في الشبهة التحريمية مما يدل على أصالة الإباحة الشرعية معارض بما دل بما ورد من الشارع المقدس مما دل على أصالة الاحتياط، فيتساقطان بعد المعارضة بينهما، أي بما دل على الإباحة وبما دل على الاحتياط من قبل الشارع فيتساقطان، فنرجع بعد التساقط إلى الأصل الأولي العقلي، وهي أصالة ماذا؟ وهي أصالة الحضار أو التوقف على الفرق بين الملازمة وعدمها. واضح إن شاء الله؟ جيد. فنقول بعد التساقط، بعد تساقط ما دل شرعا على الإباحة بما دل شرعا على الاحتياط بعد تساقطهما، فإن قلنا بوجود ملازمة بين كل مذموم عند العقل واستحقاق العقاب، قلنا بوجوب الاحتياط عقلا، وإن قلنا بعدم الملازمة بين ماذا؟ بين المذمومية وبين استحقاق العقاب، زين؟ قلنا بماذا؟ قلنا بأصالة التوقف، وعلى كل يثبت لدينا عدم شنو؟ عدم ارتكاب ما احتمل حرمته، إما يجب فيه الاحتياط لأنه موردا لاستحقاق العقوبة، وإما يجب فيه التوقف من باب مظنة الضرار أو احتمال العقوبة كما عبرنا عن الضرر بالعقوبة. واضح إن شاء الله؟ هذا هو تقريب الاستدلال بالدليل العقلي على أصالة الاحتياط بهذا التقريب العقلي، على أساس أن الأشياء كلها على الحاضر. أي أشياء؟ التي لا يدرك العقل حسنها ولا قبحها وليست من الأفعال الضرورية بعد كما تبين، وأنها قبل ورود ماذا؟ قبل ورود التكليف الشرعي فيها. هذا كلامنا هنا، واضح إن شاء الله. قال قدس سره: وربما استدل بما قيل من استقلال العقل بالحظر في الأفعال الغير الضرورية قبل الشارع. هذا التقريب اللي ذكرناه كله واضح، بعد تبين كيفية تقريبه في الأفعال من استقلال العقل. العقل بعدين يحكم بأنه هذا شنو؟ خروج عن زي العبودية، خروج عن زي الرقية ورسم العبودية، فهو يعد ظلما، فهو قبيحون مذموم عليه، وكل مذموم إما نقول باستحقاق العقوبة فيه أو نقول بماذا؟ بعدمه، ولكنه يلزمه احتمال الظرف لا يقتضي التوقف الضرورية قبل الشر. ولا أقل إذا قلتم بعدم الاستحقاق من الوقف وعدم استقلاله لا بالحاضر على أساس الملازمة ولا بالإباحة، لا به أي لا بالاحتياط ولا بالإباحة. بعد تتمم، هذا تتميم للدليل جخو، ولم يثبت شرعا، ولم يثبت شرعا. فحذا نرجع للأصل الأولي إلى حكم العاقل، إذ بعد عدم ثبوت الشرع إذ لم يثبت شرعا إباحة ما اشتبهت حرمته، فإنما دل، هذا كله إن قلت قلنا هكذا يتقرب، إحنا ما قربنا على هذا الوجه، فإنما دل على الإباحة معارض بما دل على وجوب التوقف أو الاحتياط، فحينئذ يتساقط الدليل الشرعي ونرجع إلى الأصل العقلي الأولي، وهو إما الحاض على القول بالملازمة وإما التوقف على القول بماذا؟ بعدم الملازمة، إذ أن العقل لا يحكم لا بوجوب الاحتياط ولا بالإباحة. واضح إن شاء الله؟ جيد. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا الدليل بهذا التقريب بوجوه ثلاث. الوجه الأول أننا لا نسلم كون الأصل عند العقل في الأفعال التي لا يدرك العقل حسنها ولا قبحها ولم تكن من الأفعال الضرورية قبل ورود الحكم بها من قبل الشرع، لا نسلم القول بالحظر، بل هو أول الكلام فيه. فإن هنالك قول آخر يقول ماذا؟ يقول بأن الأشياء على الإباحة ما لم يرد منع عنها، فكما لا يمكن الاستدلال على البراءة بأصالة الإباحة عقلا، كذلك لا يمكن الاستدلال على وجوب الاحتياط أو التوقف على القول بأصالة على القول بإصالة الحظر عقلا. هذا هو أصلا هو محل الخلاف ومحل النزاع. أصل المسألة حكم العقل في الأشياء التي لم يرد فيها منع من قبل ورود المنع فيها أو الإباحة فيها من قبل الشارع هو أول الكلام. هل الأصل الأولي هو الإباحة أو الحظر؟ فيه خلاف، وقد ذكرنا أنه وقع النزاع وفيه أقوال في المسألة. ليست المسألة أمر محتوم حتى يقال أنه أصالة الحظر ثابتة بالمقدمة الأولى ونحتاج إلى مقدمة ثابتة لتتميم ماذا؟ لتتميم أصالة الاحتياط. لا، ليس الأمر كذلك. نفس المقدمة الأولى هي محل للنزاع عندهم، هل أن الأشياء قبل ورود الشرع هل هي على الإباحة أو الحاضر؟ خلاف بينهم، لا تؤخذ أن هذه المقدمة مسلمة. وأما ما ذكر من أنه من شأن العبد بأنه لا يتصرف كيف ما يشاء إلا بإذن مولاه، لأنه هذا يعد خروجا عن زي العبودية، عن زي الرقية ورسم العبودية، هذا إنما نسلمه في خصوص الموالي العاديين. أما مولى الموالي فليس الأمر كذلك فيه. لماذا؟ لأنه في تلك الأفعال شأن أفعال العبد بالنسبة إلى الموالي العرفيين من جهة وجود أغراض للمولى العادي بها في أفعاله، وهذا أغراض عائلة إلى نفس المولى، وهذا مما لا يمكن الالتزام بالنسبة إلى الله تعالى. ليش؟ إذ هو مستكفٍ من حيث التمام، من حيث كونه فاعلا أو من حيث كونه علا، فالغرض لا يعود إليه أصلا، إنما يعود إلى العباد، فحينئذ لا يتأتى فيه التقريب المذكور. إذن المسألة محل خلاف، لا يمكن أن تقولوا بأنه ماذا تجعلونها مقدمة مسلمة في إثبات مطلوبكم على أصالة الاحتياط أو أقله التوقف بعد تمامية المقدمة الثانية. إذن المقدمة الأولى هي محل للنزاع. قال قدس سره. وفيه أولا أنه لا وجه للاستدلال لإثبات وجوب الاحتياط بما هو محل الخلاف والإشكال، وإلا لو كان كذلك أنا هم أجي أستدل على البراءة بأصالة الإباحة، وأكو قول بالإباحة إن الأشياء على الإباحة ما لم يرد فيها منع هم أجي أستدل به، والله أقول الأصالة إن الأصف الأشياء هي الإباحة، قل هو هذا محل الخلاف. قال وإلا لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال قبل ورود ماذا؟ قبل ورود الشرع فيها على الإباحة. تقولون قبل ورود تستدلون على وجوب الاحتياط بأن الأفعال على أن تلك الأشياء قبل ورود الشرع فيها على الحاض، أقول لا على الإباحة وأستدل بها على البراءة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في المناقشة التي ذكرها المصنف رضوان، قد تبين مما تقدم أن مبنى الاستدلال على وجوب الاحتياط بمقدمتين، وتقدم الكلام في المقدمة الأولى، وكان الكلام في المقدمة الثانية وهي أن ما دل على الإباحة شرعا معارض بما دل على ماذا؟ ما دل على الاحتياط أو التوقف شرعا، فيتساقطان. فنرجع للأصل الأول، نقول هذا لا نسلمه لما تقدم منا وتبين أن ما دل على الاحتياط وكذلك ما دل على التوقف كأخبار التوقف محمولة على الإرشاد، وبالتالي لا تعارض ما دل على ماذا؟ ما دل على الإباحة، فإنها تلك الأخبار أي ما دل على الاحتياط وعلى التوقف إنما هو في خصوص الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أو الشبهة البدوية قبل الفحص، أما في الشبهة البدوية بعد الفحص فهي موردا لأدلة الإباحة الشرعية، وقد تقدم بيان ذلك تفصيلا. فحينئذ لا معارضة بين ماذا؟ بين ما دل على الإباحة شرعا وبما دل على الإباح على الاحتياط أو التوقف شرعا، لا يبقى ذاك بلا معارض. فهب بعد ذلك نقول هب أنه ماذا؟ أن الأصل الأولي بحكم العاقل هو القول بالحظر، أن الأشياء على الحظر ما لم يرد فيه. هب سلمنا هذا وأنه ليس موردا، سلمنا أن الأشياء كلها على الحظر وأن هذا القول هو القول الحق، زين، وليس هو محل للخلاف، ولكن بعد ورود الإذن والترخيص من قبل الشارع في التصرف في موارد الشبهات البدوية بعد الفحص لا مورد للاستدلال على وجوب الاحتياط فيها بأصالة الحظ، إذ أصالة الحظ إنما نقول ما لم يرد ترخيص من الشارع، وقد ورد الترخيص من ماذا؟ من قبل الشارع، وهي ما دل على الإباحة شرعان، وأن ما دل على الإباحة شرعان لا يكون معارضا بما دل على الاحتياط والتوقف شرعان. واضح إن شاء الله. قال قدس سره. وثانيا أنه بعد أن ثبتت الإباحة شرعان، وذلك لما عرفته من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط للمعارضة لما دل عليها، فحينئذ صحيح أن الأشياء كلها على الحاضر بحكم العاقل، زين، وأن العقل يحكم، زين، بحظر شرب التتن مثلا، ولكن قد ورد الترخيص بها شرعان، فحينئذ لا وجه للتمسك بأصالة الحاضر على وجوب الاحتياط حينئذ، بل أن أصالة الحاضر متوقفة على عدم الترخيص شرعا وقد رخص شرعا حينئذ، وقد ثبت كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي، زين، أو كل شيء رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم، وكذلك قول كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه وأشباه ذلك. وهذا ليس بمعارض أصلا لا بأخبار الاحتياط ولا بأخبار التوقف بعد حملها على الإرشادية، فحينئذ لا تصل النوبة إلى الأصل العقلي وهي أصالة الحاضر، بل نأخذ بماذا؟ بالدليل التعبدي الشرعي. هذا هو الوجه الثاني في المناقشة. أما الوجه الثالث فيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه، هو وقاعدة التقرير الثالث على أساس وجوب دفع الضرر المحتمل.